الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، له الحمد سبحانه وتعالى، هو الكريم الوهاب وهو الغفور التواب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأولين والآخرين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، عود إلى صفحات من التاريخ تميزت باختصاص عظيم وجعلت قدوة وعبرة ونفعا وفائدة للمسلمين، صفحات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشدني إليها كلما جاء هذا الشهر، غزوة أحد التي وقعت في شهر شوال من العام الثالث للهجرة. وكلما قلبنا صفحاتها وجدنا أن فيها سفرا عظيما للدروس والعبر التي تقوم اعوجاج مسالكنا وتحيي وتقوي ضعف إيماننا وتثبت مواضع أقدامنا وتعيننا على بصيرة تكشف ما وراء المظاهر إلى حقائقها. ولست اليوم أتحدث عن أحداثها غير أني أتحدث عن مقدماتها، لأنها مقدمات تكشف لنا عن حال المجتمع المسلم، ما الذي كان في القلوب والنفوس، ما الذي كان في الخواطر والعقول، كيف كان ذلك المجتمع ينتبه ويلتفت نظره إلى ما حوله؟ هل كان منكفئا على نفسه غارقا في ذاته؟ هل كان متعلقا بأمنه وسلامته فحسب، هل كان يدرك ما حوله وينتبه له أم لا؟ وكيف كان التفاعل مع ذلك؟ لا شك أننا جميعا نعلم كيف كان التهيئ لهذه الغزوة من قبل قريش أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، بعد أن جلى غبار بدر بما كان فيه من ظفر ونصر لأهل الإسلام والإيمان، وما كان فيه من هزيمة عظيمة لأهل الكفر والطغيان، سعى أرباب قريش كعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وعبد الله بن أبي ربيعة ممن قتل آباؤهم وأقرباؤهم، سعوا إلى أبي سفيان وإلى من كان له مال في تلك القافلة التي نجت، وقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فما عليكم أن تعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا أن ندرك ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا، وفعل معهم أحابيشهم وهم الذين كانوا في حلف مع قريش، وانضوى معهم بعض قبائل كنانة وبعض أهل تهامة، بل ذكر الواقدي في مغازيه أنه اجتمع معهم 100 نفر من ثقيف، واحتشد أولئك في 3000 رجل، ومعهم 200 فرس و700 درع و3000 بعير، وأوعبوا من السلاح ما أوعبوا. ولعلنا اليوم لا نبعد إن قلنا إن قريشا اليوم حاضرة كما هي بالأمس، وقد ألبت وأجلبت لثأرها من أمة الإسلام ليس في حادث اليوم وعصره، بل في تاريخه القديم. ولئن جمعت قريش 3200 فرس و3000 جمل أو نحو ذلك، فقد أجلب القوم اليوم ب100,000 من الجند وطائرات خارقة للصوت وغير ذلك مما تعلمون، واجتمعوا له وأنفقوا لأجله الأموال وجيشوا لأجله الجيوش. والله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم، لقد أعدوا عددهم وشغلوا وسائل إعلامهم وحشدوا جيوشهم وقالوا مقالة سابقيهم لتدركوا ثأركم ولتوقفوا مسيرة هذا الدين الذي غزاكم في عقر دياركم. ذلك كان حال قريش، فأي حال كان حال محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ كيف كان حال المجتمع المسلم والأمة المسلمة والدولة المسلمة إذ ذاك؟ هل كانوا غارقين في شهواتهم، ملتهين بملاعبهم ومسارحهم وغير ذلك مما نعلمه اليوم؟ روى أهل السير أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في إسلامه قائم عند أهل السير، وأنه أسلم قبيل بدر أو بعده، والمهم أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة سرية مع رجل قطع المسافة في نصف المدة أو أقل، يخبره بتجهز قريش، وكان مما جاء في رسالته: إن قريشا قد أجمعت المسير إليك، فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه الآن، تهيأ قبل أن يأتوا إليك، واستعد قبل أن يطرقوا بابك، وتجهز قبل أن يكونوا في أرضك، فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه الآن، وقد توجهوا إليك في 3000، وقادوا 200 فرس ومعهم 700 دارع وثلاثة آلاف من الإبل، وقد أوعبوا من السلاح، أي قد جمعوا ما لديهم من السلاح كله. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أعطى الرسالة لأبي بن كعب فقرأها عليه، فقال اكتم الخبر. ثم مضى إلى سيد الأوس ومن سيد الأنصار وخبره الخبر وقال اكتم عني ذلك. ثم لما تقارب الأمر وحل الجيش كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الحباب بن المنذر بن الجموح قبل الغزوة عندما وصلت قريش، بعثه إليهم وقال له عليه الصلاة والسلام اذهب إليهم وأتني بخبرهم. فدخل وقال له عليه الصلاة والسلام لا تخبرني بين أحد من المسلمين، أي وأنا مع أحد من المسلمين، اجعل الخبر منفردا. قال فدخل فيهم وحذر ونظر إلى جميع ما يريد، وهذا من شجاعته من جهة ومن فرط ذكائه وحسن حيلته وتدبيره من جهة. خلص إلى القوم وجاس بينهم، ثم انظروا إلى التقرير الاستخباراتي الذي جاء به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال يا رسول الله والله لقد رأيت أعدادا حذرتهم 3000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ومعهم أفراس حذرتهم 200 من الخيل، ومعهم أدرع حذرتها 700 وإبل حذرتها 3000. وكان هذا التقدير دقيقا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت معهم الضعن، أي النساء؟ قال نعم يا رسول الله رأيتهم ومعهم الدفاف والأكبار، أي الطبول والدفوف. فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أن يحركنهم وأن يذكرنهم قتلى بدر، هكذا جاءني خبرهم. ثم قال له لا تذكر مما قلت شيئا ولا حرفا. ثم قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. إنه الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة به والالتجاء إليه، إنه اليقين الذي لا يتزعزع معه قدم ولا يطيش معه عقل ولا يخالج النفس منه اضطراب ولا يداخل القلب منه خوف. إنه علم لمعرفة الحقيقة لا ليكون لها أثرها من الوهن والضعف والخذلان، بل ليكون لها أثرها من قوة الإيمان وعظمة اليقين مع شدة وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم بك أجول وبك أصول، ذلك شعار المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك مقدمات تبين لنا اليقظة والانتباه والرصد وجمع المعلومات. إن أعداء الحق لا يفترون ساعة ولا تتوقف مكائدهم لحظة، فلا ينبغي أن يكون المسلمون في غفلة وأن يكونوا مسرفين في حسن الظن حتى بلغوا به حد السفه وحد السذاجة، حتى قالوا ووصفوا أعداءهم بأنهم شركاؤهم، وقالوا في حق من تربصوا بهم الدوائر وثبتت جرائمهم وتيقن عداؤهم أنهم لا بأس أن يكونوا معهم في صف واحد في مواجهة أمور انطلت حيلها وترددت كلماتها في وسائل الإعلام حتى راجت وصارت هي حجة كل أحد في كل مسلك خاطئ وفي كل اعوجاج مستمر، نسأل الله عز وجل السلامة. ننتقل إلى صفحة أخرى قبل المعركة، ولن نذكر من المعركة شيئا مطلقا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغته الأخبار إلى أصحابه يستشيرهم ويرى رأيهم في صورة هي أعظم صور المشورة وأعظم صور التلاحم بين القيادة والأمة. دعك من ديمقراطية زائفة، ودعك من انتخابات مجورة، ودعك من صور كثيرة مبهرجة، واخلص إلى جوهر الإسلام في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رأى رؤياه عليه الصلاة والسلام وقصها على أصحابه. رأيت بقرا مذبحة، ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت أني آوي إلى درع حصينة، وأولت البقرة نفرا من أصحابي يقتلون، وثلمة سيفي بعض من أهل بيتي يقتلون، والدرع الحصينة المدينة، فلو رأيتم أن نبقى فيها فإن أقاموا حيثهم أقاموا بشر مقام، وإن أتوا إلينا قاتلناهم فكان لنا عليهم النصر والظفر. ومع ذلك استشار أصحابه. فلننظر إلى المجتمع المسلم عندما تحل به الظروف العصيبة، عندما تحيط به الأخطار، عندما تأتي الأخبار بأن الأعداء على الأبواب، وبأن حملة ضروسا يوشك غبارها أن يصل إليهم. استمعوا إلى هذه المواقف التي هي في حقيقتها غنية عن كل تعليق. كان ممن تحدث حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، ومعه سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، والنعمان بن مالك. فكان مما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، وقد كنت في بدر في 300 رجل فظفرك الله عليهم، ونحن اليوم بشر كثير قد كنا نتشوق لهذا اليوم وندعو به، فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مائلا لهذا الرأي، فقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نحن والله بين إحدى الحسنيين، إما أن يظفرنا الله بهم فهذا الذي نريد، فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة كوقعة بدر، فلا يبقى منهم إلا الشريك، أو الأخرى يا رسول الله فإنها والله الشهادة. والله يا رسول الله ما أبالي أين كنا إن كانت الشهادة يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وكان حمزة رضي الله عنه كما قال أهل السير صائما في يوم الجمعة، وكذلك كان صائما في يوم السبت يوم غزوة أحد نفسها، فقال مما قال: والله يا رسول الله، والله والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أناجزهم بسيفي خارجا من المدينة. ثم قام النعمان ابن مالك فقال: يا رسول الله، أنا أشهد أن البقر المذبح قتلى من أصحابك، فلم تحرمنا الجنة؟ فوالله الذي لا إله إلا هو فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخلنها. وعجبا من هذا القسم قال فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخلنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما؟ قال أني أحب الله ورسوله ولا أولي يوم الزحف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. وكان النعمان من شهداء أحد. ثم قام خيثمة أبو سعد بن خيثمة وقد ذكرت قصته مرة. يوم جاء يوم بدر كان يريد أن يخرج وابنه يريد أن يخرج وكان لابد لأحدهما أن يبقى فلم يؤثر أحدهما الآخر حتى اقترعا. فجاءت القرعة لسعد على أبيه فقال أبوه مستغلا مقامه وقدره وحقه في البر أو تؤثرني بها يا سعد؟ فجاء قول سعد لو كان غير الجنة يا أبي لو كان غير الجنة يا أبي لكنها جنة. فمضى سعد ومضى شهيدا. فلما كان يوم أحد قام خيثمة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن قريشا جمعت الجموع وتبعتها من العرب من بواديها ومن تبعها من أحابيشها ثم جاءونا قد قادوا الخيل وانططوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا يحصروننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرحلون وافرين لم يكلموا أي لم يزرحوا. ثم قال فيجرئهم ذلك علينا حتى يشنوا علينا الغارات. ثم استحضر موقفه السابق وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله لنا أو تكون الأخرى وهي الشهادة. فقد أخطأتني يوم بدر وقد كنت حريصا عليها يا رسول الله. وقام إياس بن أوس وقال نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم وأن نذبح فنصير إلى الجنة ويصير إلى النار مع أني يا رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا محمدا وأصحابه في يثرب وآطامها فيكون ذلك جرأة لقريش. وقد كنا يا رسول الله قبل أن تأتينا في جاهليتنا والعرب يأتون إلينا ولا يسمعون منا بشيء حتى نخرج إليهم بأسيافنا فنذبهم عنا. فنحن اليوم أحق إذ أيدنا الله بك وعرفنا مصيرنا أن نخرج إليهم يا رسول الله. مقالات قوية تكشف عن نفوس أبية تكشف عن حماسة متقدة تفصح عن إيمان عميق وعن يقين راسخ. قد علموا ما علموا من عدة قريش وسلاحها وقد عرفوا قوتها ومن جاء معها من أحلافها. وقد وقعت واقعة وإن كنت أؤخرها في حديثي كل ذلك كان معلوما عندهم لكنهم كانوا يريدون الجنة شهادة في الجهاد في سبيل الله في مواجهة أعداء الله عز وجل. لكنهم كانوا يريدون رفع راية الإسلام وإعزاز الدين وإظهار العزة في أهل الإسلام لا طأطأة للرؤوس ولا انحناء للأبدان ولا تراجع بالأقدام ولا شيئا من مظاهر الذل بحال من الأحوال. أرادوا أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سيما وأن بدر لم تكن مخصصة لقتال ولكن لقافلة وغنيمة. فقد فات كثير من الصحابة تلك الغزوة فأرادوا أن يعوضوا. لا يعوضون بمال لا يعوضون بزروع وثمار بل يعوضون بمعارك فيها ضرب السيوف وطعن الرماح. يعوضون بدماء تسيل وأنفس تزهق لكنها أمنيات وآمال لا تكون إلا لأهل الإيمان. قالها أنس بن النضر في أثناء أحد بعد أن احتدم أوار المعركة وهل لريح الجنة؟ والله إني لا أجد ريحها دون أحد. قال قبلها: والله لئن أشهدني الله يوما كيوم بدر ليرين الله ما أصنع. تلك هي النفوس، ذلك هو المجتمع المسلم. فهل ترون في نفوسنا اليوم، والأعداء لا أقول قريبون منا قد حلوا بديارنا وقد أخذوا مثوى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا إلى مواقع ديارنا إلا ما رحم الله، هل ترون نفوسا تتوق إلى الشهادة؟ أم أن مجرد ذكر ذلك يعد اليوم خطرا عظيما وتهمة ثابتة، بل ربما لا يجرؤ أحد على قوله لا لذلك، بل لأن القلوب قد امتلأت رعبا بتلك الجيوش الضخمة التي ما يزال يعلن عن كفاءتها وقدرتها، ثم إذا بها في وحل لا تستطيع أن ترد عن نفسها شيئا، ولا تستطيع أن تحقق نصرا، ولا تستطيع أن تواجه فتية صغارا بأحجار وأسلحة قليلة ضئيلة. إن السنة ماضية، وإن آيات القرآن لا تتخلف مطلقا فيما جاءت به من وعد الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كان ذلك يقينا في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك عادة الله فينا كما ذكر أولئك الأصحاب، وقالوا قد بصرك الله بهم في يوم بدر على قلة عددك. كل هذا كان واضحا في الأذهان، كان حيا وساكنا في القلوب والنفوس. وكان الأمر كذلك من جهة أخرى: قوم مستقيمون على أمر الله، قائمون بطاعة الله، متترسون وسائرون على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يخشون أن يؤتوا من قبل تخلفهم عن أمر الله، ولا تنكبهم لهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارضاتهم ومخالفاتهم المعلنة المشهرة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألسنا اليوم في ظروف أشد وأصعب مما كان في يوم أحد؟ ماذا رأيت في صحف اليوم؟ صفحة كاملة إعلان لمسابقة جمال ملكة جمال إحدى الدول العربية، إعلان لمسابقة لثلاثين من الصبايا كما يقول الإعلان، يتم التنافس بينهن حتى تفوز إحداهن بعد معركة طويلة بعرش الجمال. وكاتب يكتب أيضا عن بلادنا وديارنا ليقول إنه فرح جدل بأخبار عن وجود قاعات السينمات، وأنها وإن بدأت بالأفلام المتحركة للأطفال فإنه يرجو ويأمل أن تتطور حتى تعرض الأفلام المختلفة. هذا هو واقع الحال، وتلك هي الصورة التي كانت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل إلى رجوع من سبيل؟ وهل إلى نظر وتأمل إلى حقيقة المجتمع المسلم وما كان عليه؟ لننظر إلى صورة أخرى. فيما بين يدي المعركة، وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان قبل بلوغه أحد، بدأ في تفقد الجيش، فوجد مع الجيش جمعا من الصغار دون الخامسة عشر، وجد منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، والنعمان بن بشير وغيرهم. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل خرجوا ليلعبوا في الملاهي كأطفالنا اليوم، بل كشبابنا الكبار اليوم؟ هل خرجوا ليأخذوا الحلوى أو ليأخذوا المسابقات؟ خرجوا ليقاتلوا. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ممن رد سمرة بن جندب، فقال له أحدهم: يا رسول الله، إنه رام. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رافع بن خديج وقال لزوجه مري بن لزوج أمه مري بن سنان الحارثي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز سمرة وإني والله لأصرعه. فقام مزي وقال: يا رسول الله، أجزت سمرة وأن ابني هذا يصرعه؟ فقال النبي: تصارعا. فصرع رافع سمرة فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. شباب كان في ذلك السن يتوق إلى الجهاد، كان معدا إعدادا إيمانيا، كانت تربيته تربية معلقة بالسماء، معلقة بالله عز وجل، معلقة بالآخرة وثوابها، معلقة بنصر الدين وإعزازه، لا تلتفت إلى صغائر الأمور وسفساتها. تلك هي الصورة لأولئك الصغار، فكيف كانت أحوال الكبار؟ وأين نحن من صغار اليوم؟ ومن يكون في 15 اليوم؟ إنه في الصف الثالث المتوسط. ماذا نطلب منه؟ إننا لا نأمنه أن يذهب إلى المتجر فيشتري شيئا نخاف عليه، وهو لا يستطيع أن يسير خطوات وحده دون أن يكون معه أحد من أهله من شدة خوفه وتكريس هذه التربية في نفسه. ولعلي لو مضيت لوجدت شيئا كثيرا. وبين يدي المعركة أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ والقصة مشهورة. فقام إليه رجال فمنعهم منه حتى قام أبو دجانة رضي الله عنه قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل به حتى ينحني. فقال: أنا آخذه يا رسول الله، أنا آخذه يا رسول الله. فأخذه ومشى مشية المتبختر بعصابة حمراء ربطها في رأسه. فقال بعض الصحابة: فلقد رأيت أبو دجانة يفري بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فريا. هل هناك من ينتدب لتلك المهام الصعبة؟ هل هناك في أمة الإسلام من يقول اليوم أنا لها؟ إذا القوم قالوا: من فتنخلت أني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي؟ أم اليوم تدعو الدواعي وتأتي الأمور الملحة فلا تكاد تجد أحدا يتقدم لها ولا ينتجب إليها ولا يجدد القدوة في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ يوم استيقظ أهل المدينة على صوت صارخ في ليلة من الليالي، صوت أفزع الناس، قاموا مترددين، ينظر هذا إلى هذا، يقدمون خطوة ويؤخرون أخرى، حتى إذا خرجوا إلى ظاهر المدينة إذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم راجع قد استجد الخبر، خرج على فرس عري لأبي طلحة وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. الناس في أول يقظتهم، والرسول قد انفط الخيل من غير سرج وقد ذهب واستجل الأمر ورجع، والناس في أول خروجهم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدام في كل أمر، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الفارس المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تقدم أبو دجانة ووفى بحق تقدمه وأدى دوره كما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، إن حديثي ليس عن الغزوة بل عما سبقها، وهنا وقفة نقفها عند الشوط قبل أحد. انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه من المنافقين ومن أجابه إلى دعوته. كان عبد الله بن أبي ممن يريدون البقاء في المدينة، فلما خرج الجيش خرج معهم، وقبل الوصول إلى المواجهة قال: عصاني وأطاع الولدان والغلمان. فرجع، ورجع معه من بين 1000 رجل 300 رجل. شأن المنافقين المثبطين، وما أكثرهم في ديار وبلاد ومجتمعات المسلمين. لما لم يخرج من البداية ما دام قد رأى ذلك؟ لما لم يرجع من أول الأمر؟ أراد أن يثير البلبلة وأن يشيع روح التفبيط والخذلان. وقد كادت قبيلتين من القبائل أن ترجع معه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رجع فلحق بهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حل عدوكم. فقالوا: لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نرى أنكم تقاتلون. وهذا تناقض مع القول الأول، وهذا إرجاف ليس له معنى. القوم على مشارف المدينة، والمعركة ظاهر أنها قائمة، ولكنهم يقولون تلك المقالة. فقال عبد الله رضي الله عنه: أبعدكم الله يا بعداء، وسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأنصار: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من اليهود؟ فقال: إنا لا نستعين بمشرك. تلك هي الصورة في الاستعداد لكل مواجهة عسكرية أو غير عسكرية. إنه إيمان قوي، إنها نفوس أبية، إنهم صغار يطمحون إلى مطالح الرجال، إنهم رجال ينتدبون إلى مهمات الأعمال، إنهم مجتمع لا يستمعون إلى الإرجاف، ولا يفت في عضدهم خور الخائرين ولا خذلان المخذلين، بل يبقون خلف رسولهم ووراء منهجهم ولنصرة دينهم ولإعلاء كلمة الله عز وجل، لا يأبهون لشيء مطلقا. تلك هي صورة المجتمع المسلم. ولنا وقفات أخرى سنرى فيها الوصية الجامعة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهدي وسنة وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا بها مستمسكين ومنتفعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن. وإليكم وقفة موجهة إلينا بين يدي كل ملمة تحيط بنا، إنها كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بين يدي غزوة أحد قبل أن تلتحم الصفوف: خذوا هذه الوصية، رواها الواقدي في مغازيه. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الله فيما عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد كريه، قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده، فإن الله مع من أطاعه، وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي أمركم، فإني حريص على رشدكم، فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما لا يحبه الله ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. كلمات جامعة، كلمات ينبغي أن تنزل من قلوبنا موقعها قبل أن تكون في آذاننا مسمعها. كلمات يخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن يكون حالنا عندما يتكالب علينا أعداؤنا. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فلينزعن الله من قلوبكم الوهن ولا يقذفن فلينزعن الله من قلوب عدوكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تلك الوصية الجامعة يخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجماع الأمر، الائتمار بما أمر الله به والانتهاء عن محارمه، استقامة واستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الخلل إذا وقع والمعاصي إذا انتشرت والفسق إذا عم تكون عاقبته وخيمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي حديث أم المؤمنين عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وقد كثر والله الخبث، وقل من ينكره، بل قل في الناس أحيانا من يدركه ويشعر به. إن مأساتنا عظيمة وإن الخطر بنا محبق، لأنه في أعماق نفوسنا وقلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال ولكن من رضي وتابع. فكم من أمور منكرة قد رضينا بها أو ألفناها أو غضبنا عنها طرفنا وصممنا عنها آذاننا ولم ننطق بشيء يحذر منها أو ينبه عليها، بل إن قلوبنا في كثير من الأحوال لم تعد تنقبض ولم تعد تغتم بكثرة تلك المنكرات وبما فشى في أحوال مجتمعات المسلمين في معظمها إلا ما رحم الله. إن كثيرا من وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة تطالعنا صباح مساء بما يخالف هذه الوصية تماما، فإنها لا تدعو إلى صبر ولا إلى يقين ولا إلى جد ولا إلى نشاط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصبر واليقين والجد والنشاط. أين نحن من هذا الجد والنشاط ونحن نتابع موسما رياضيا يدخل عليه الثاني ويتبعه الثالث، وقنواتنا اليوم العربية كما يقولون لم تقصر، لم تترك بقعة في العالم إلا نقلت لنا أقدامها وكورها حتى لا يفوتنا شيء من ذلك، كأنه قد فرغت أوقاتنا وانتهت مهماتنا وصلحت أحوالنا وقويت أمتنا وانتصرت جيوشنا، فلم يعد لنا هم إلا أن نتابع هذا المسلسل أو تلك المباراة أو تلك المسابقة أو اتصل على ذلك الرقم أو افعل كذا وكذا، في نوع من تتفيه العقول وتسفيهها وشغل الأمة ورجالاتها فضلا عن شبابها ونسائها بهذه الأمور السخيفة العارضة، حتى يصل الخدر إلى القلوب والنفوس فتركن إلى عدوها وتهزم قبل أن تأتي المعارك. ولذلك كم من هزيمة وقعت من هزيمة النفوس والقلوب، بل نحن اليوم نرى من أبناء جلدتنا من يتكلمون بألسنتنا وهم يجوسون خلال ديارنا ويقولون كلاما هو أشد وقعا وأظهر حجة مما يقوله أعداؤنا فيما يفت في عضدنا وفيما يسكننا ويركعنا ويذلنا لأعدائنا. والمؤامرة اليوم لا تخفى على أحد، ولم يعد أحد يجهل اليوم المؤامرات الكبرى التي تحيط بأمتنا الإسلامية، وكما قلت قد غزيت ديارها واستبيحت دماؤها وانتهكت أعراضها وسلبت مقدساتها وفعل بها ما فعل، وهي ما تزال ترقص وتغني وما تزال تقول أمورا عجيبة في شأن أعدائها، نسأل الله عز وجل السلامة. تلك مواقف. وأما مواقف التصديق فقد كانت واضحة في أحد، بمعنى أن هذه أقوال صدقتها الأفعال. ويوما كشف المسلمون بعد أن تخلى الرماة عن مواقعهم، وأراد بعض المشركين أن يتوجهوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاط به 7 من الأنصار و2 من قريش، فكانوا يدافعون عنه ويذودون عنه ويجعلون ظهورهم ونحورهم دروعا له، حتى سقط 7 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة الأنصاري يدود عن رسول الله ويرمي، فإذا أشرف الرسول قال: يا رسول الله لا تشرف، يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم رأى رجلا ومعه بعض الأسهم فقال: انثرها لأبي طلحة. فنثرها فكان ينبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهداء يتساقطون فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويوم قال قائل: أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات؟ قال الأنصاري: فعلام الحياة بعده، موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم انجلى غبار المعركة أمر النبي بتفقد سعد بن الربيع، سيد من سادات الأنصار، فوجد وبه رمق في اللحظات الأخيرة من حياته. فقيل: إن رسول الله يقرئك السلام. فقال: وعلى رسول الله السلام، أبلغ قومي أنه ليس فيكم خير قط إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. دافعوا عن دينكم وعن رسولكم إلى آخر نفس من أنفاسكم. تلك هي وصية الثبات، وذلك هو مجتمع الإسلام، وهذا هو واقعنا، وتلك عبة وعبرة. كل منا مطالب وقد قامت عليه الحجة لمعرفة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يتدبر بعقله وأن يتأمل بفكره، وأن يحيي هذه المعاني في قلبه، وأن يشيعها في أهله، وأن يدعو إليها صحبه ومجتمعه، وأن نحرك أمتنا لتجدد مسيرة وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنه لا ينبغي لأمة الإسلام أن تدل رؤوسها، ولا أن تدل نفسها، ولا أن تتراجع عن ثباتها على منهجها وسيرها على إسلامها واستمساكها بدينها ورفعها لراية الجهاد في سبيل الله، سيما وهي اليوم معتدا عليها بلا أدنى شك. حتى لو قلنا إن الجهاد جهاد مدافعة عند العدوان، فقد وقع العدوان وما زال يقع، فأين الدفاع وأين الجهاد؟ نسأل الله عز وجل أن يذب عن ديننا وأن يذب عن أمتنا، وأن يحفظ للمسلمين أرواحهم وديارهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد بين صفوفهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجمعهم وأن يجعلهم مجتمعين على التقى والهدى. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا جميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم اللهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم وأنذر اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وقوي شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ لها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على صحابة الكرام خصوصا منهم بذكر القدر علي والمقام جري أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.